لما أرشد أو لما ذكر أن الاقتصار على النصوص بدون فهم معانيها وضرب لذلك هذا المثل السيء، قال أرشد بعد ذلك إلى ما ينبغي لطالب العلم أن يعنى به من التفقه ومن الفقه في النصوص، فيستخرج ما فيها ويعرف صحة الحديث وضعفه، يعرف ضعفه وصحته، هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو ثابت أو غير ثابت، هل هو مقبول أو مردود، لأن معرفة ثبوته ومعرفة قبوله أو رده هذا أصل عظيم وهذا أساس كبير، لأنه ينبني على الثبوت العمل والتعبد، إن كان خبرا يصدق به، وإن كان أمرا يمتثل، وإن كان نهيا يجتنب. أما إذا كان غير ثابت فإنه لا يبنى عليه حكم، لا يصدق به لأنه غير ثابت، ولا يعمل به إن كان أمرا، ولا ينتهى عنه إن كان نهيا، لأن العبرة هو بما يثبت سواء كان ذلك في الأخبار أو في الأوامر والنواهي. الأخبار تصدق إذا ثبت النص، والأوامر تمتثل وتفعل إذا ثبت النص، والنواهي تجتنب إذا ثبت النص. فأرشد وذكر في البيتين التاليين له ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يسلك في فهم النصوص والاستنتاج منها والاستخراج منها، فقال فليتعرف ضعفه وصحته، يتعرف ضعفه وصحته، أي الحديث هل هو ضعيف لا يحتج به، أو أنه صحيح يحتج به، هل هو مردود لا يعول عليه، أو هو مقبول يعول عليه ويحتج به، سواء كان صحيحا أو حسنا، سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره، كل ذلك من قبيل المقبول، كل ذلك يدخل في المقبول، وكل ذلك يعول عليه، يصدق بالأخبار وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، فليتعرف ضعفه وصحته
وفقهه ونحوه
ولغته. فقهه يعني ما يستنبط منه، وهذا هو الأهم، يعني الفوائد المستنبطة من النص، الفوائد والأحكام التي تستنبط من النص، الحديث يدل على كذا، يستفاد منه كذا، فيه فوائد هي كذا، يستنبط منه كذا، هذا هو الفقه، هذا هو الفهم، هذا هو الاستنباط، وهذا هو الذي يتفاوت الناس فيه. نص واحد يتصدى له عدد، فإذا قرأ الإنسان ما فعله هذا وما فعله هذا يجد بينهم من التفاوت والتباين على حسب ما أعطاهم الله من الفهم، فتجد هذا يستنبط منه معاني وفوائد دقيقة لا يتنبه لها كل أحد، وتجد هذا لا يستنبط إلا أمورا جلية وأمورا واضحة لا يتنبه لها. وقد مر بنا في سنن النسائي يعني بعض الأمور الدقيقة التي تستنبط من النصوص، فمما مر بنا وما ترجم له النسائي بقوله الفطر في العشي للصائم، الاستياك في العشي للصائم، وأورد في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، استنبط النسائي من قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أن الإنسان إذا كان صائما فله أن يستاك بعد الظهر إلى الغروب، لا بأس بذلك، استنبط هذا من عموم قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأن من الصلوات صلاة العصر، وصلاة العصر تقع في العشي بعد الزوال وقبل الغروب. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة يعني عام في جميع الأحوال، فيدخل في ذلك حال الصيام. هذا استنباط دقيق من هذا النص، وهو أن الإنسان الصائم له أن يستاك بعد العشي بعد الزوال. بعض العلماء يقول لا يستاك، لأنه جاء في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف والرائحة التي تنبعث بسبب الامتناع عن الأكل والشرب رائحة غير طيبة. فقالوا إن الاستياك أنه يذهب الخلوف وهو الرائحة اللي هي طيبة، لأن السواك رائحته طيبة فيغير هذه الرائحة. لكن عموم ذلك الحديث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا في دقة وفي فهم. ولهذا السندي أثنى على النسائي في الاستنباط وفي هذا الفهم. كذلك ترجمة وقال باب الاستواك في كل حين، باب الاستواك في كل حين، الاستياك في كل حين. وأورد تحته الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت أول ما يبدأ بالاستواك، في بعض في حديث أنه كان إذا يعني دخل البيت يبدأ بالاستواك، يعني فهذا يفيد أن الاستواك يكون في مختلف الأحوال، ليس له أحوال معينة. وكذلك ما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عند قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه، قال في بيان حكم التعبير بالألفاظ التي جاءت في الحديث، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ما قال من قوله، قال من لسانه. لماذا قال قول لسانه ولم يقل قوله؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من قوله، قال بلسانه. ليش عبر باللسان؟ قال إن التعبير باللسان فيه فائدة لا يعني تدخل تحت هذا التعبير لا تدخل فيه لو جاء التعبير بالقول، وذلك مثل أن يخرج لسانه ويستهزي، أن يخرج لسانه يستهزي، هذا مو قول لكنه فعل، ولكنه أذى باللسان، أذى باللسان. لو قال من سلم من قوله ما استفيد هذا المعنى، وهو كل إنسان قد يؤذي بإخراج لسانه يستهزي، يخرج لسانه يستهزي بأحد، ما يتكلم ولا يقول شيئا وإنما يخرج لسانه، فهذا أذى باللسان وهو غير القول. فالتعبير بقوله من سلم المسلمون باللسانه يدل على معنى غير معنى الكلام والإيذاء بالكلام وحصائد الألسنة اللي هو الكلام، وإنما بهذا الفعل الذي هو إخراج اللسان. إذن هذا فهم دقيق يفهم من التعبير باللسان دون التعبير بالقول. كذلك ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، التعبير باليد يعني بدل ما يقول من ضربه، لأن التعبير باليد يشمل الضرب ويشمل الكتابة أيضا، بل قد تكون الكتابة أسوأ من الضرب، لأن الضرب شيء ينتهي لكن الكتابة تبقى أبدا، يعني تبقى في الدهور، ويأتي ضررها على من يقف على هذه الكتابة فيتضرر بهذه الكتابة التي حصلت عن طريق اليد. فعموم يعني هذه التعبيرات العامة يعني يستفاد منها ما لا يستفاد من تعبيرات أخرى. الحاصل أن الفهم في النصوص هذا له أهميته، وهذا هو الفقه، وهذا هو الذي هو الفائدة العظمى التي تترتب على النصوص، لأن النصوص إنما جاءت للعمل بها، إنما جاءت للعمل بها، والعمل إنما هو نتيجة الاستنباط ونتيجة الفقه في الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من الفهم الدقيق استنباط أن مدة الحمل 6 أشهر، أقلها 6 أشهر، لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال: وفصاله في عامين. فجمع الحمل والفصال وأنها 30 شهرا، ثم قال: وفصاله في عامين، والعامين 24 شهر، إذا طرحنا 24 من 30 يطلع 6، فتكون أقل مدة الحمل. فهذا استنباط يعني دقيق من النصوص، وهو فهم يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده. ونحوه ولغته، يعني يعرف نحوه، يعني الحركات اللي في آخر الكلمات، هل يكون منصوب، هل يكون مرفوع، هل يكون مجرور، هل هو كذا إلى آخره، لأن يترتب على ذلك يعني المعنى يختلف باختلاف الحركات. وكذلك لغته، يعني معنى الكلمات، ما هو معنى هذه الكلمة، يعني ما المراد بها في كلام أهل اللغة، ما معناها عند أهل اللغة. فهذا من الفهم للنصوص، يعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته.
وما به من مشكل وأسمى رجاله
وما به من